وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفنا من الدروس الماضية تتبع الكتاب والسنة على أن الإنسان بمنهج الشرع يجب أن يكون متزنا بموازين الحق حتى لا يقع في طرفي الإفراط أو التفريط. وقلنا على أن الأحاديث الواردة عن الأئمة عليهم السلام وصفت العلماء بأنهم خير خلق الله بعدما بينت أنهم بعد الأنبياء والأوصياء، ثم وصفتهم بأنهم شر خلق الله، إن صلحوا كانوا خير خلق الله وإن فسدوا كانوا شر خير الله خلق الله عفوا. لما هذه الأمور ترد من الشرع حتى لا نقع في خلط في الموازين؟ هناك أناس جهال لا يرون للعلم قيمة، ليس هناك من أحد عنده له قيمة لأنه همها علفها في الحياة الدنيا، ليله ونهاره يريد أن يجمع ليأكل. وهناك أناس آخرون سمعوا احتراما وتقديرا للعلماء فراحوا يحترمون العلماء بلا موازين، فالعلماء محترمون وهم بعد الأنبياء والأوصياء وهم ورثة الأنبياء، لكن بشرطها وشروطها. هناك كلمة لا تغيب عن خاطرنا أبدا حينما قائب عن خاطرنا أبدا حينما قال علي عليه السلام: أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محليا منها محل القطب من الرحى. فإذا الأزمة والمشكلة التي عانى منها المسلمون ليومنا هذا هي الانقلاب على الأعقاب، وما كانت أزمة جهل بالواقع وخطأ بين الحق والباطل. كما تعلمون أنه ما جاء ولا يأتي على وجه الأرض رجل كرسول الله صلى الله عليه وآله، رجل العلم والهداية والرشاد، ربى أمة 23 سنة ما انقضت هذه الفترة ببطالة وغيبة ونميمة وجهل، انقضت بعلم وإخلاص ويقين وهداية. لكن المشكلة بكلها وتمامها لا تكمن إخواني في الجهل، ربما كانت من جملة الأزمة التي ابتليت بها الأمة أعراب دخلوا فكانوا جهلة وهكذا، لكن الأمة ما كانت بما هي أمة جاهلة. حصل انقلاب على الأعقاب، من أي إنسان حصل وبرئاسة من حصل الانقلاب على الأعقاب؟ بزعامة رجل يعرف أن قطب رحى الحق والشريعة والإسلام هو علي عليه السلام، جهود وظلمة وضلالة وعدم تحرك بلا علي، ولا بلاغ برسالة بلا علي. فإذا لا رسالة بلا علي، لا حركة بلا علي، هذه كلها عاشها ووعاها بآياتها ورواياتها، لكن علم بلا تقوى لا قيمة له. ولذا حينما نأتي إلى القرآن المجيد لننظر كيف يصف العلماء المنحرفين، وصفهم بأبشع وصف، تارة بالحمير وتارة بالكلاب، تارة العالم المنحرف وصفه الكتاب المجيد تارة بالحمار أو الحمير، وتارة وصفهم بالكلاب. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذا علم بلا عمل لا قيمة له. هذا لمن الوصف؟ لمن؟ حتى نعي واقع الأمر ونعرف على أن تقديس الرجال ربما يسوق الأمة إلى المتاهة، وربما يسوق الأمة إلى الانقلاب على الأعقاب، كما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقرآن حبب العلم ودعا إلى العلم، وبين أنه لا خشية لأحد بلا علم، لكن مع كل ذلك جاء ليحذر الأمة من علماء يطلبون الدنيا باسم الدين، ظلال شياطين لا يقصدون أمرا إلا مصالحهم الشخصية. ووصف الله سبحانه وتعالى بلعم باعورة من أكابر علماء بني إسرائيل، وصفه بأنه كالكلب، وصفه بأنه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فإذا وصف العلماء المنحرفين تارة بالحمير، وما قال كيف أصف العلماء بالحمير والعلماء لهم مكانتهم، العالم المنحرف لا قيمة له، وكيف أصفهم بالكلاب لأنهم شر خلق الله، فليس هناك من هو أشر من عالم منحرف، بل وقال العلماء في التفسير إن الله سبحانه وتعالى حينما وصفه وصف العالم بأنه يلهث على كل حال، دالع لسانه، ماد لسانه، يلهث على كل حال، يلهث تحمل عليه يلهث تتركه يلهث، بيان لسجية العالم المنحرف، أن العالم المنحرف لو ابتلع الأرض بما فيها هو بعده يلهث، لعل إنسانا عاديا يشبع بكنز أو كنزين، يشبع بإمارة أو إمارتين، يشبع ويقف عند حد، وإن كان ابن آدم لا يشبع، لكن النهمة تختلف. فالعالم نهمته إذا انحرف وكان من أبناء الدنيا لا يقف عند حد، لا يقف عند حد، يحاول أن يستخدم كل قوى وكل ما يتمكن من آية أو رواية أو سيرة يحرفها من أجل مصالحه ومقاصده الشخصية. الإنسان العادي إذا انحرف ينحرف ولعله يقر أنه منحرف، ثم يقول لا نتمكن أن نكون كما كانت الأنبياء والأوصياء والعظماء، والله أرحم الراحمين. ينحرف وهو لا أقل يقر بأنه منحرف، لكن العالم يوجه ويبدل ويحرف، يرتكب أكبر الجرائم والمعاصي ويجعل لها غطاء ولباسا دينيا. الذين تقمصوا الخلافة وجعلوها ملكا ما قال قائلهم نحن سلاطين، قالوا أمراء المؤمنين، جعلوا عنوانا مقبولا فسمتهم الأمة بأمراء المؤمنين. ثم ازدادت الأمة شيطنة على قدر معارفها، فما كفى الإنسان أن يكون أميرا للمؤمنين، هذا الرشيد وذاك المعتصم باسم الله وذاك المهتدي باسم الله، وهلم جرة تجعل لأنفسها ألقابا وعناوين، وهلم جرة إلى يومنا هذا كل واحد يأتي بكلمات هو لا يستحق منها حرفا، هو لا يستحق منها حرفا واحدا. وإذا بنا نعبر عن أنفسنا بكلمات وكلمات وكلمات، كان علي وما أدراك ما علي، كان يقال له يا أبا الحسن، وهكذا وجد المتقدمين بما لهم من أوصافهم. نحن اليوم على جهلنا وعلى انحرافنا لا نقبل لأنفسنا إلا بكلمات لا أريد الإشارة إليها، قد يقول القائل جاء لينقذه، لكنكم تعلمون القارئ إذا قرأ كتبنا من بعد سطر أو سطرين يصل إلى أسمائنا، من بعد سطر أو سطرين فلان الكذا 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 الكذا، من بعد سطر أو سطرين أو ثلاثة أو نصف صفحة في بعض الأحيان يصل إلى أسمائنا المنورة. هذه الأمور إخواني تؤسفنا أن نزداد ألقابا ونقل عملا وثباتا وهداية ورشادا، حتى جئنا ببعض الألقاب التي هي خاصة بعلي عليه السلام وقبلناها لأنفسنا. هذه مشكلة الأمة، فهي أزمة متراكمة وليست أزمة من ناحية واحدة اشترك فيها الجميع. أزمة علم لعلماء منحرفين، وأزمة أمة ابتعدت وعاشت ليلها ونهارها طالبة الدنيا. أي واحد منا جعل من وقته اليوم ساعة متواصلة يبحث كل يوم عن الحق والرشاد وعن الكتاب والسنة وعن السيرة للأنبياء والأوصياء والأولياء كعمار ومالك والمقداد وما شاكل هؤلاء؟ أي واحد منا فأمة تعيش تخبطا وجهلا، وعلماء يعيشون حبا للرئاسة والزعامة لا يتكلم تكلمهم عن حق ولا عن باطل إلا ما كان من جملة وسائل الرقي والثقاء للزعامات والكذا. ولا أريد أن أنسى والعياذ بالله عظماء أتقياء أبرار لولاهم لساخت الأرض بما فيها. الله جعلهم حججا على بريته، الله جعلهم قادة في الظلمات، جعلهم مصابيح، وإن كان المصباح الأصلي وإن كان في الهداية وعدم غضب الله على الخالق بالحجة القائمة عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن هناك علماء لا ننسى ذكرهم ومواقفهم، وقفوا وضحوا واستشهدوا وهل مجرى في كل زمان، لكننا نتكلم عن الأغلبية والأكثرية التي جعلت الدين وسيلة للمقاصد والمآسي. نرجع إلى ما كنا فيه من قصص الأنبياء. فمن جملة ما يمكن أن نستفيده هي القاعدة التي نسمعها اليوم، ليست قاعدة جديدة على الساحة، ليست قاعدة جديدة على الساحة. الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. ما دامت الغاية موجودة كالوصول إلى الكرسي، ولو ضحيت بالبشر فضح، تقتل من شئت ولا تسأل عن ذلك. فالغاية والمقصد والمراد، وربما نجعل له عناوين، على أن قتل 100 أو 100,000 لحفظ النظام أولى من ضياع الأمة، على أن نهب مال فلان وفلان يكون رصيدا لبيت المال أولى من تركه بيد شخص واحد. إذا أردنا أن نبرر وأن نعدل ونتلاعب في الموازين فنحن على ذلك قادرون متمكنون. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله فتح مكة، فما سمعنا أنه أمر بأخذ مال لأحد، وإذ به يقف ويكرم أعداءه بعدما عفى عن الجميع، وإذ به يقول: من دخل دار أبي سفيان كان آمنا. فما سمعناه اتبع أحدا، ولا سمعناه سلب مالا لأمة ارتكبت ما ارتكبت من الجرائم عنادا وبغيا، وما كانوا يعيشون خمولا وما شكل هذه الأمور جبروتا وفرعونية. وهذا علي عليه السلام فتح البصرة وإذ به عفى عن كل أحد، وإذ به لم يأخذ درهما من البصرة باتفاق أعدائه ومحبيه، وقال: من أخذ درهما من أحد إلا ما قاتلونا به وجمعوه من بيت مال المسلمين، من أخذ درهما من أحد أقمت عليه حد الله. وإذنا نرى فرعون ماذا يصنع لرؤيا رآها وليس بنبي ويوحى إليه، قد تكون حقا وقد تكون وهما وخيالا. وإذ به يأمر بقتل 10,000 من الأطفال لا الكبار الذين يمكن أن يتهموا بجريمة، يقتل 10,000 سنين لا مبالي ولا مختفي لغاية حكمه. فالغاية تبرر الوسيلة، اقتل أولا ثم سل. مو تسأل محق له مبطلة قتله لو ما قتل أول قتله، ثاني اسأل القيادة إن وجدت لك جواب، وإلا سكتت وأنت من وظيفتك أن تسكت. وكما قال على أن المواطن المثالي، من هو المواطن المثالي؟ من لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، هذا هو المواطن المثالي. فإن شئت أن تكون مواطنا مثاليا محبوبا أينما تذهب على وجه الأرض فكن أصم أبكم أحرس أعمى، ستصبح مواطنا مثاليا محبوبا على وجه الأرض شرق فيها أو غرب. في إخواني القرآن المجيد يريد أن يقول لنا على أنه ليس اليوم جاء القوم من بعض المجرمين والطواغيت فجاءوا بمنهجية الغاية تبرر الوسيلة، فرعون جاء به، فهؤلاء ما جاءوا بعبقرية، الجرائم لا تحتاج إلى عبقرية، الجريمة لا تحتاج إلى عبقرية، والانتهازية لا تحتاج إلى عبقرية، المتملقون على طول التاريخ كانوا وهم موجودون اليوم، فهذه لا العبقرية للصابرين، للعارفين، للثابتين، للمتقين، للعالمين، هؤلاء أصحاب العبقرية، هؤلاء المثال الذي يقتدى به. أما أن إنسانا يعرف على أن الدنيا لا تعتدل بأهلها أبناء الدنيا إلا بترهيب وترغيب، هذا ما جاء به شخص جديد، هذا أمر قديم عرفه كل أحد تسلط على وجه الأرض، على أن الدنيا سلاح ذو حدين، تحتاج ترغيب، فإن أيست من الترغيب فالترغيب والسيف يحل كل مشكلة لكل أحد. فإذا هذه من القواعد التي أشار إليها الكتاب المجيد، على أن الطواغيت لا يتوقفون عند جريمة، ولو قتلوا الأطفال واستمروا سنين، لأن الغاية تبرر كل وسيلة، قتل الأطفال وسيلة لتوطيد الحكم، يقتل الأطفال، نهب الأموال وسيلة ينهب الأموال، قتل العلماء والمخلصين والمتقين وسيلة يقتل الأطفال، لو كان نبيا من أنبياء الله يخالفه يقتله، لا فرق في ذلك، المجرم مجرم وابن الدنيا ابن الدنيا، من عارضه يقتله، عارض محمد صلى الله عليه وآله جهل قريش لو تمكنوا لقتلوه، وعارض علي ولو تمكنوا لقتلوه، وعارض الحسين فسموه، وعارض الحسن فسموه، وعارض الحسين فقتلوه، وهل مجرى وتاريخ الأنبياء مليء بالشهداء، وتاريخ الأنبياء مليء. إخواني لا يتصور متصور كما يقول السيد، لا يتصور متصور على أن الدنيا تغيرت، يزيد موجود وفرعون موجود والشمر موجود وكل طاغوت موجود، حسين فقط مو موجود، رسول الله فقط اليوم مو موجود، فاطمة الزهراء اليوم ما هي موجودة حتى يهجم على دارها، مو موجودة، لو أن واحدة تمثلت بسيرة فاطمة لهجموا على دارها ومثلوا به، ولو أن شخصا سار بسيرة الحسين لارتكبوا معه كما ارتكبوا مع الحسين عليه السلام، لا فرق في ذلك، إنما الزمان والمكان متغير، لا الرجال ولا السيرة البشرية. هذه أمور يمكن أن نستفيدها من الكتاب المجيد، من جملة ما يمكن أن يستفاد من الكتاب المجيد في البطان الله سبحانه وتعالى يقول لما سقى للامرأتين ذهب ليستظل تحت الظل ثم قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أبي توجه سقى للامرأتين أو للبنتين بدون أن يكلم ويغازل ويكذا ويتكلم كلمة أخرى، ذهب ليستظل في الظل. ماذا قال؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أرجو التوجه إخواني لنميز بين المحور الإيماني والمحور الدنيوي. واحد من الناس يقول الحمد لله رب العالمين، وين تجي هاي كلمة الحمد؟ الحمد لله الله سبحانه وتعالى منعم علي، وين تجي؟ يعني الحمد لله من طيب فلوس، راتبي زين، أموري ماشية، كلها مصابها، كلها مصابها على الأمور المادية. الحمد لله راتبي زين، بأموري ماشية، كذا كذا، إذا تجاوزها يروح إلى الصحة البدنية إذا التفت إليها، وقد لا يلتفت إليها ما دام سالما. أولياء الله إخواني يختلفون عن أمثالنا اختلاف السماء ما بين السماء والأرض. أنا محط حمدي وشكري للنعمة بالجانب المادي، فلوس عندي أحمد الله، الله يحبني إذا نطاني فلوس مجلل. الله يحبني إذا نطاني جاه ومكانه وشهرة بين المجتمع، وهكذا إذا مو منطي شيء فإذا الله شوية معرض عنه، مو متوجه له، مو مدلل شوية. هذا المحط أنظارنا في النعم والإعراض الإله، قد ما نلتفت لها، بس هي معمولا إذا قال فلان الله منعم علي وين تروح الأذهان؟ بالماليات والجاه والمقام الدنيا. الله يقول لنا انظروا إلى أولياء الله كيف يجدون النعمة. أضرب أول أمثلة إخواني حتى أأتي إلى ما قاله موسى عليه السلام، لما قاله وذكره الكتاب المجيد، لا لكي نمر عليه مرور الكرام، لا ندري أي عبرة في هذا الكتاب. لما دخلت زينب الكبرى عليه السلام إلى مجلس عبيد الله بن زياد، عبيد الله شاب تافه خمير خارج من المقاييس الإنسانية فضلا عن الإسلامية، لا تربطه بموازين الشرف والكرامة والدين والعقل والقيم. عبيد الله بن زياد بن أبي، العنوان واضح، من هو الأب؟ ابن أبي. شو العنوان؟ شو حلو؟ شو شريف؟ الأب مجهول، الأم هذا الأب مجهول، الأم ابن مرجانة. يعني شنو ابن مرجانة؟ يعني كانت إذا قيل ابن مرجانة يعني عار أن يتكلم الإنسان بها، فيقول له ابن مرجانة، هاي مرجانة ماذا فعلت وماذا صنعت؟ الله يكرم. هذا الشرف البيتي الذي تهتم به العرب، هذا هو الشرف البيتي، هذا شرف عبيد الله بن زياد البيتي، الأمهات والآباء. بعد فترة من الزمن الحقير حقير والدنيء دنيء. معاوية كتب إلى أبوه في التاريخ يقولون لا أنت ترى مو زياد بن أبي، مو ضايع النسب، زياد ابن أبي سفيان، نسب إلى الزناء أن أم زانية وأن أم من ذوات الأعلام، لأنه يصير أخو معاوية فليكن، ما في إشكال جدا، مسألة شريفة وحلوة. ولو أبو معاوية زاني أمة ومرتكب ما مرتكب يتفق أن أمة من ذوات الأعلام، الحمد لله ثالث يوم حبها وقبلها أبو سفيان، شو شو الشرف؟ مثل هؤلاء جعلوا ولاة الأمة، مثل هؤلاء جعلوا ولاة الأمة. لما دخلت وهو في طغيانه وجبروته وفخره بالجرائم، قال الحمد لله الذي أكذب أخدوثتكم وقتل طاغيتكم، يتبجح بالجريمة، يقتل ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة باتفاق الأمة الإسلامية، ولو وجد أمة إسلامية لما افتخر. أي إنسان يفتخر بالجريمة في أمة مسلمة؟ فإذا الأمة الحمد لله رب العالمين، هي بهؤلاء أمراؤها وولاتها وزعماؤها. أنت شوف الأمة وين واصلة في الحضيض، وين واصلة في السقوط والتدهور الدين والعقل والأخ وكل شيء. زين، ثم أخذ يفتخر عليها على أن الله، على أن الله، شوف ما يقولهم، أنا ونحن ومن كان مجرما وطاغوتا، الحمد لله الذي حمد الله علينا على قتل حسين بن علي وعلى قتل علي الأكبر وكذا وكذا وإلى آخره. كيف رأيت صنع الله بكم؟ هل صنع من هذا؟ خروج عن الموازين الشرعية بكل قيمها. تكلمه في حانوت للخمر، تكلمه في الشارع حينما كانت أكرانا. أين تكلم؟ تكلمه على منبر من منابر رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد المسلمين. فإذا إخواني يجب أن ننظر على أن المسلمين كانوا بأي منزلة حتى يسمع السامع منهم فرعون ونمرود على المنبر، على منبر رسول الله في مسجد من المساجد، يتكلم متبجحا ومفتخرا بجريمة كبرى لا راد له ولا مانع. ماذا كان جواب زينب عليه السلام؟ ماذا كان جواب زينب عليها السلام؟ قالت ما رأيت من ربي إلا جميلة، أو ما رأينا من الله إلا جميلة. أجيب الدكتور جلخان، قتل، تشريد، اضطهاد، رعب، يوتم بمنظري ومنظر أمثالي، أي جميل هذا؟ عن أي جميل تتكلم زينب عليه السلام؟ أقتل الحسين كان جميلا، أقتل إخوانها كان جميلا، أقتل أحبابها كان جميلا، ولا ننسى أنها أعطت 4 شهداء من أولادها، وما خرجت إلى معركة ولا تكلمت ولا إلا عند سقوط علي الأكبر خوفا على الحسين عليه السلام. عن أي جميل تتكلم زينب عليه السلام؟ عن ذلها ودخولها سبية على طاغوت مجرم من المجرمين على وجه الأرض، متقمصا لقميص الأنبياء والأولياء وولاة الأنبياء. عن أي جميل؟ ما رأينا من ربنا إلا جميلة، يقينا جميلة. أخوان توفيق الإنسان للإخلاص، وأن يجعل الله في قلبه السكينة، وأن يهديه صراطه المستقيم، وأن يثبته أمام الطواغيت، وأن ينعم عليه بأن يعتبره من المقربين ومن الشهداء والمخلصين، ويوفقه لكل حسنة. جميل، جميل في أعين المتقين المخلصين الأبرار، أما في أعين الجهال فليس جميلا، لأن الجمال جمع المال لا هو الجمال. أما عند زينب فأي جمال وأي أمر أعظم من أن يجعل الله سبحانه وتعالى الحسين سيد الشهداء؟ أي جمال أكثر منها؟ أكو جمال، أكو جمال أكبر من هذا بأن يوفق أخاها لكي يكون سيدا للشهداء؟ أي جمال، أي جمال أعظم من أن ترى إخوتها صرعى وهي ثابتة؟ أي جمال من أن تقدم 4 من أولادها في خدمة الحسين عليه السلام؟ أكو جمال أحسن من هذا؟ أي جمال أحسن من القرب إلى الله بوجه أبيض متقربا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو جمال الأولياء الذين يحسونه ويعتبرونه فضلا من الله عظيم. فزينب ترى بمنظار، والطاغوت ينظر بمنظار، أنه تسلط ليومين على الدنيا وتلاعب في المقاييس ليخلد في جحيم لا ندري كيف تكون إذا حصل على غضب إلهي، وبأي ذل يعيش، وكيف يحاسب على ما ارتكب من القتل والتضليل والجرائم. هذه كلها لا يراها عبيد الله بن زياد، ولا يراها يزيد بن معاوية، ولا يراها معاوية. رأوا كرسيا ولو على دماء المجتمع جميلا، وزينب ترى التوفيق الإلهي جميل، ترى الرحمة والألطاف الإلهية التي تكون في قلوب المؤمنين وتجعل في قلوبهم السكينة والاطمئنان والمعرفة والأبدية والجنان وقرب الأنبياء والأوصياء. هذا جميل يقينا، فهي تتكلم عن جمال لا يراه أعمى كعبيد الله بن زياد. ونرى مرة ثانية عليا عليه السلام يقول فزت ورب الكعبة، يترك ملكا وسلطانا وخلافة ويموت ويقول فزت ورب الكعبة. هذا هو الجمال. فنأتي إلى موسى عليه السلام. إخواني، ماذا قال من بعد ما استقى ورجع إلى الظل؟ أكرر العبارة، بل إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني زدني من خيرك فأنا فقير إلى رحمتك وخيرك وعطائك. أي عطاء يتكلم عنه موسى عليه السلام؟ فا مضطهد متبع خائف تارك للقصور وجاي يتخفى من مكان إلى مكان، أي خير يتكلم عنه موسى عليه السلام؟ إخوان، يتكلم موسى عليه السلام هل كما يقول البعض يتكلم عن طلب الطعام في المطعم؟ يتكلم عن طلب الطعام في المطعم. فقال البعض وفسر البعض على أن موسى عليه السلام يقول ربي أنا فقير جائع، فهيئ لي من يعطيني طعاما. هكذا قال البعض في المقام، هكذا قال البعض في المقام. أرجو موسى أكبر من مثل هذا الفيل، مر أياما طويلة ولو أكل داعش ولو أكل الحشائش. فإذا الخير الذي هو فقير له ما هو؟ يريد أن يقول يا إلهي لطفك ورحمتك لم تتركني في حال من الحال، أي توفيق يا إلهي أكبر وأعظم من إنسان لا جاه له ولا مقام وهو جائع خائف يفر من مكان إلى مكان، وإذ بأنعامك وآلائك ولطفك معه في كل مكان، فوفقته للحق مرة ثانية أن سقى لامرأتين. إلهي أي نعمة أكبر من هذا تنعم بها عليه؟ ما جاء ليطلب جاها ولا مقاما، وجد نفسه تحت الرحمة الإلهية وتحت اللطف الإلهي وتحت التوفيق الإلهي. فألمسها موسى، وجدها موسى على أنه الذي وفقه ودفعه لا مبالي ولا مختشي بالرعاة الكثيرين الأقوياء، ولا مبالي ولا مختشي بوساوس الشيطان. لو تسخلت وساوس الشيطان لما قام بهذا العمل. الآن أنا غريب، جائع، تعبان، كذا كذا، وادخل لي هذا 4-5 من المبررات السقية وما شاكلها. فيا إلهي أي توفيق هذا وفقتني إياه، فجعلتني مع كل ما أنا عليه محط لطفك ورحمتك، لم تنسني في مكان. فإلهي أنا إلى مثل هذا الخير فقير، محتاج إلى توفيقك لكي أقف في كل موطن حق وأبتعد عن كل موطن باطل. سقى وذهب إلى الظل، لم يتكلم مع فتاة ولم يغازل أحدا أو إحدى الفتاتين. هذا توفيق عظيم من عليكم السلام لشاب جائع مضطهد ومشاكل هذه الأمور، فجنبه وساوس الشياطين من المغازلات والتكلم وكذا والخوف والجبن وما شاكله الشياطين، ووفقه للوقوف إلى الحق والدفاع عن الحق، فأعطاه شجاعة. هذه نعمة كبيرة. ومن عليه بسكينة ومعرفة لتمييز الحق من الباطل. هذه إخواني نعم الله على أوليائه، وإلا فرسول الله ما شبع من الخبز في حياته. هل نقول أنه ما كان تحت الرحمة الإلهية وهو سيد الكائنات؟ فعلينا إخواني أن ننظر بتأمل، لأن هذه دروس، إلى نعم الله الحقيقية علينا. هل وفقنا لأمر بمعروف ونهي عن منكر؟ هل وفقنا لإقامة حق وابتعاد عن باطل؟ هل وفقنا أن نساعد أرملة لأنها فقيرة محتاجة لا لدوافع شهوية؟ هل وفقنا أن نذكر يتيما حتى لا يحس باليتم وبالمذلة؟ هل وفقنا أن نبتعد من مجالس البطالين والطغاة المجرمين؟ هل وفقنا لما هو خير وأبعدنا عما هو شر؟ هذا هو التوفيق الإلهي. أما متاهة الدنيا فقارون أولى للمحمد صلى الله عليه وآله فيها، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.